إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا صحبة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دعوة في بطن الحوت، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل في كرب قط إلا فرج الله كربه. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين، وأن يفرج كرب المصريين، وأن يؤلف بين قلوب المصريين، وأن يصب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا يجعل عيشهم كدا كدا، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم آمين. تبدأ القصة في عجالة سريعة من قرية نينوى في العراق، حيث كان هناك أهل تلك القرية يعيشون في رخاء لا يعلمه إلا الله، كفروا بأنعم الله، وبدلا من أن يعبدوا الله جل وعلا عبدوا الكواكب والأصنام والنجوم. الله عز وجل لطيف بعباده، فأرسل إليهم عبده ونبيه يونس عليه السلام ليدعوهم إلى الله عز وجل ليوحدوه ويعبدوه، فما كان منهم إلا أن سخروا منه ولم يستجيبوا له ولا لدعوته. كرر عليهم الدعوة مرارا وتكرارا لكنهم لم يستجيبوا، فقد أغلقت قلوبهم وأصبح الران على قلوبهم عياذا بالله. فما كان من يونس عليه السلام إلا أن أخبرهم بوحي من الله جل وعلا أن العذاب سينزل بهم بعد 3 أيام. لو استنوا ودمتوا أعرضتوا عن شكر ربنا وعن عبادة ربنا وعن توحيد المولى عز وجل، العذاب نزل بكم بعد 3 أيام. برضو سخروا من سيدنا يونس عليه السلام، فلما رأى ذلك منهم خرج من تلك القرية غضبة لله، مع أنه فعل خلاف الأولى، لأن كان الأولى أن ينتظر الإذن من الله عز وجل ليأذن له بالخروج من تلك القرية. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فتيقن أننا لن نضيق عليه. فلما خرج يونس عليه السلام جاء اليوم الأول على أهل تلك القرية فلم يحدث شيء، فظلوا يسخرون ويمزحون ويستهزئون بيونس عليه السلام وعدنا بالعذاب فلم ينزل شيء، وهكذا. اليوم الثاني لم يحدث شيء. في اليوم الثالث رأوا سحابة سوداء فوق القرية، فعلموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، فما كان منهم إلا أن لبسوا المسوح والثياب الرثة القديمة مظهرا من مظاهر الذل لله جل وعلا، وخرجوا بولدانهم ونسائهم وشيوخهم، بل حتى بشياههم ودوابهم، وخرجوا جميعا إلى مكان في الصحراء قرب القرية، وظلوا يجأرون ويبكون ويتضرعون ويتوبون إلى الله جل وعلا ويشهدوا أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فما كان من الحق جل وعلا إلا أن رفع عنهم العذاب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يا سلام، ودي فايدة كبيرة أوي من فوائد التوبة، احنا الان في مشاكل كبيرة، احنا في محن وبلاء، محتاجين نعمل زي ما عمل قوم يونس عليه السلام. الفرق اللي بيننا وما بينهم ان هم كانوا كفار واحنا مسلمين، لكن مسلمين وعندنا مشاكل. كل واحد فينا مقصر او مذنب، لان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيش حد معصوم في الدنيا دي كلها الا النبي. فاللي يظن انه ما عندوش ذنب يبقى هو نفسه الان في ذنب، لان كلنا اصحاب ذنوب، كلنا بلا استثناء، كلنا اما بين مذنب او مقصر. ومن زعم انه ليس مقصرا فهو مقصر، لان الانسان لا يستطيع ابدا ان يوفي المولى عز وجل حقه. حتى عند الدعاء والثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم واعلم الخلق بالله واخشى الخلق لله، بيقول له: انا ما اعرفش اثني عليك ثناء يليق بجلالك وكمالك سبحانه وتعالى. فشوف قوم يونس عمل ايه، مجرد ما جاروا ودعوا المولى عز وجل وعادوا الى الله، الله عز وجل كشف عنهم العذاب ومتعهم الى حين. ماذا لو قام اهل مصر جميعا واعلنوا التوبه بين يدي الله؟ ماذا سيحدث؟ هؤلاء كانوا كفارا، فلما امنوا اكرمهم المولى عز وجل، فكيف بمسلمين موحدين ولكنهم قصروا في حق الله؟ كيف لو قاموا جميعا على قلب رجل واحد وتابوا إلى الله عز وجل؟ الله عز وجل أمر الأرض بكل ما فيها وما عليها ومن عليها أن تتحرك من أجل تائب واحد، هو الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم بعد ذلك أراد أن يتوب. وبعدين الرجل العبد سود الدنيا في وشه قتل وكمل 100 وعايز يتوب برضه، راح للعالم قال له: التوبة إن شاء الله ربنا يكرمك، باب التوبة لا يغلق، ولكن اذهب إلى أرض كذا يعبد ربنا مع الناس ديت، انما ما تقعدش هنا خالص، خارج في الطريق انتوا عارفين مات وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الى اخر ايه الحديث. الشاهد ان المولى عز وجل امر ارض التوبة، ارض الطاعة ان تقاربي، وارض المعصية ان تباعدي. فلما خاصوا بين المسافتين وجدوه اقرب بايه، 5 كيلو، مع 10 كيلو، شبر واحد، شبر. وده اللي انا قلته لحضراتكم قبل كده من زمان حوالي سنة، تلكم مصر محتاجة حاجتين: شبر وكلمتين. حل مشكلة مصر كلها في الشبر والكلمتين دول. شبر اللي ربنا قال عنه كما في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله، شفت لطف ربنا، شفت الود. المولى عز وجل هو الودود، يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. طاعتنا هتنفعنا احنا، معصيتنا تضرنا نحن، إنما لا تضر المولى عز وجل. شوف سبحان الملك، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: من تقرب مني شبر. ادي الشبر، فين الكلمتين بقى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا وترحموا. ان احنا كنا نترحم فيما بيننا وبين بعض، ما نقسمش المجتمع لنصين، تيار اسلامي وتيار غير اسلامي، كلنا مسلمين والله. تتفاوت درجات ايماننا، ده شيء طبيعي، ده ايام الصحابه كانت تتفاوت درجات الايمان. ده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يختصم مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، فخالد بن الوليد قال له كلمة زعلته. أبو عبيدة شكاه للنبي، يقول النبي قل له كلمة والله ما زلت حتى وقتنا هذا أتعجب منها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لمين؟ لخالد ومن بعد خالد رضي الله عنهم جميعا، قال له: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله أكبر، بيقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي. طب وخالد الوليد مش صحابي ولا تابعي؟ ده صحابي، وصحابي جليل، ده سيف الله المسلول. أمال النبي بيقول له كده ليه؟ عايز يقول له إن درجتك مهما بلغت يا خالد لا يمكن توصل لدرجة أبي عبيدة بن الجراح اللي كان من أوائل المسلمين ومن 10 المبشرين بالجنة. يا سلام، يعني إذن درجات الإيمان كانت تتفاوت في عهد النبي بين الصحابة. طبعا طبعا، كل أبو بكر الصديق لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر، هو رجل خبلة، ترجح كفته بالصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثاني اثنين، الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. يبقى إذن ارحموا وترحموا، ان احنا كنا محتاجين نتراحم ببعض، محتاجين محدش يتنابز بالالفاظ، محتاجين محدش يسب في التاني، محتاجين نتألف قلوب بعض، محتاجين ان احنا محدش فينا يرفع عقيرته على الاخر، محتاجين من اجل مصلحة وطن كلنا بنحبه وعايشين فيه ان احنا تتآلف قلوبنا. وحتى لو لي حقي يا اخي مستعد اتنازل عن بعض حقي من اجل ان يحيا هذا الوطن عند الصلح واحضرت الانفس الشح. انا بتخاصم مع حضرتك وانت متخاصم معايا وقت الصلح، لا انا عايز حقي تالت ومتلت وانت عايز حقك تالت ومتلت، مش هيحصل صلح. لازم انا اتنازل شوية وانت تتنازل شوية عشان يحصل صلح. خدت بالك؟ يبقى شبر وكلمتين كانت حل مشكلة مصر كلها، وما زالت حتى الآن هي حل مشكلة مصر كلها. شبر وكلمتين، نحن نتوب لربنا، وبدل ما احنا مشغولين ببعض ومشغولين بعورات بعض ومشغولين بان احنا نسب بعض ونظهر عورات بعض ونظهر مش عارف ايه واسرار بعض، لا، نشغل نفسنا بربنا سبحانه وتعالى. ذكر الله داء، ذكر الله دواء، وذكر الناس داء. قال ابن عباس: علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. بدل ما نشغل نفسي ليل ونهار قاعد على النت عمال فتوحة فلان وفلان عمل وفلان قال وفلان سوى وفلان رد عليه بكذا وفلان، اشغل نفسك بربنا. لو قعدت قلت سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي العظيم وبحمدي غرست لك نخلة في الجنة، لو قلت سبحان الله وبحمدي 100 مرة غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة غفر الله لك 100 سيئة وأعطاك 100 حسنة وكأنك أعتقت 4 من ولد إسماعيل عليه السلام. شيء عجيب جدا، ولم يكن للشيطان عليك سلطان حتى تصبح. يبقى إذن محتاجين نشغل نفسنا بربنا. من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نشغل نفسنا بالله. الوقت اللي بنضيعه أمام قنوات الإخبارية، يعرف الأخبار الصبح وبالليل خلاص، مش هفتح قناة الأخبار 24 ساعة وضيع عمري كله. عمرك ده كل لحظة هتتحسب عليها يوم القيامة. ربنا سماه من ضمن أسماء يوم القيامة كثيرة جدا جدا فوق ما تتصور، خشلها في حوالي أكتر من 60 اسم، لكن كان من أهم أسماءها يوم الحسرة. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم؟ الدنيا. فربنا رد عليهم قال لهم: إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. هي دي الدنيا، خدت بالك؟ سيدنا يونس عليه السلام أول ما خرج من قرية والناس تابت إلى الله، ربنا رفع عنهم العذاب، ومش كده وبس، ومتعهم. يعني لو تبنا إلى الله عز وجل رفع الله عنا هذه الفتنة العظيمة التي نعيشها الآن ومتعنا. والقرآن لا يتحدث عن واقع بعينها، وإنما يتحدث عن واقع تتجدد وتتكرر عبر العصور والأزمان. خدت بالك؟ المهم بعد 3 أيام سيدنا يونس حب يطمئن، إيه اللي حصل؟ شوف العذاب نزل ولا ما نزلش، إيه اللي حصل؟ فنظر من فوق تبة عالية على أهل القرية فوجدهم سالمين، ما حصلش العذاب ولا حاجة. وكان عقوبة الكاذب في هذه القرية أن يقتل، فخشي يونس عليه السلام أن يكونوا قد كذبوه وهو ما عرفش ان العذاب فعلا كان نازل وهم تابوا ما يعرفش. فخرج من القرية وذهب الى شاطئ البحر فوجد سفينة تريد ان تبحر، فنادى على الربان فوقف ثم اركبه معه. ركب سيدنا يونس وهم ماشيين هاجت الامواج، السفينة هتغرق، سفينة يعني مركب صغير مش كبير يعني، فكادت ان تغرق. فربان السفينة قال ما ينفعش، لازم نرمي الامتاع بتاعتنا عشان نعرف نوصل وإلا هنغرق كلنا. رموا الأمتعة برضو هاجت الأمواج والسفينة هتغرق. قال لازم نخفف السفينة، واحد ينزل يرمي نفسه من السفينة وإلا كلنا هيغرق. طب هنختار مين؟ قال نعمل قرعة. خد بالك، كل واحد كده كتب اسمه في الورقة كده، خد بالك، وطبقوها وقعدوا يعملوها كده، وبعدين اختاروا واحد. طلع مين؟ سيدنا يونس. قالوا لا، كيف نلقي هذا النبي الكريم والعبد الصالح، مش ممكن، اعملوا القرعة مرة تانية. المرة التانية يطلع اسم سيدنا يونس. قالوا مش ممكن، مستحيل. المرة الثالثة طلع سيدنا يونس، فهو بقى استحى منهم، خلاص كده كفاية، فخلع ملابسه التي فوق وما ألقى بنفسه في البحر. نبي كريم يلقي بنفسه في البحر، والمولى عز وجل يأمر الحوت أن يأتي من أعالي البحار ليلتقم عبده ونبيه يونس عليه السلام، فيلتقم يونس عليه السلام. وعايزك أكيد حضرتك سمعت القصة دي 100 مرة و1000 مرة، بس عايزك تتخيل نفسك مكان سيدنا يونس وانت جوه في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. كان الكلام ده بالليل، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ولما يونس عليه السلام نزل في بطن الحوت ظن أنه مات، فلما حرك جوارحه وتحركت وهو مش شايف والدنيا ظلمة تعالى بطن حوت بقى، فاهم ازاي؟ لا هوى واصل إلا يعني النذر القليل وما فيش نور خالص. فما كان منه إلا أن سجد لله شكرا لله جل وعلا وقال يا رب سجدت لك في موضع لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. فيش حد في الدنيا هيسجد لك يا رب ببطن الحوت. ثم ذكر الله عز وجل وأخذ يسبح ويستغفر ويتوب ويدعو ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي ظلم ارتكبه سيدنا يونس عليه السلام؟ إنه هو خرج من القرية غضبة لله عز وجل، اعتبر هذا ظلما منه، اعتبر ظلم معصية منه إنه خرج بغير إذن المولى عز وجل. مش إنه بارز ربنا بالمعاصي، مش إنه حارب دين ربنا، مش إنه عمل وعمل، لا أبدا، مجرد بس ما خرجت. فقالوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي سمى هذا الكلام دعاء أو دعوة يونس. طب بالله عليك عايزك تركز معايا في الجملة، الله يبارك فيك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين الدعاء؟ في دعاء؟ فيش دعاء خالص. أصل الدعاء إيه؟ يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب فرج همي، يا رب وسع علي، يا رب يا رب، بدعي بطلب. إنما هنا إيه؟ ثناء وإثبات العبودية للمولى عز وجل، وإثبات أن المولى عز وجل هو الإله الأوحد الحق سبحانه وتعالى. قالوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومع ذلك سماه النبي دعاء وسماه المولى عز وجل دعاء. ليه؟ قال لك إن لما سألوا سفيان بن عيينة قالوا له يعني هو النبي سمى دعاء الكرب دعاء مع إنه مش دعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، نفس الكلام، مفيش دعاء خالص. طب ليه سمى دعاء؟ وبرضه في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بيقول لك ده أفضل الدعاء اللي أنا قلته أنا والنبيون من قبلي في دعاء يوم عرفة. طب ده دعاء؟ لا مش دعاء. فلما سألوا سفيان بن عيينة طب ازاي دعوة يونس دعاء، وازاي دعاء تفريج الهم من الكرب ده دعاء، وازاي دعاء يوم عرفة ده دعاء، ده مش دعاء أصلا. قال لهم كان في واحد شاعر اسمه أمية بن أبي الصلت، رجل شاعر ولكنه كان فقير جدا، وراح لواحد من كرماء العرب اسمه عبد الله ابن جدعان، راح يطلب منه فلوس. عارف حضرتك لما يكون واحد فقير لكنه حقيقي مش لاقي لقمة ببيته، مش لاقي أكل عياله، لكنه حقيقي مش قادر يروح واحد غني يقول له الدين، فبيروح يسلم عليه ويقول له ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يوسع عليك، ربنا يحفظ لك أولادك. هو طلب حاجة؟ ما طلبش. لكن الغني بفهمه فهم إيه؟ رجل عايز فلوس، راح مدي إيده كده بسم الله مطلع 100 جنيه ولا 200 جنيه فضل عم الحاج ربنا يوسع عليك، صح كده؟ مش بتحصل يا جماعة؟ تلاقي واحد فقير جاي يقول لك ربنا يوسع عليك، ربنا يرزقك برزقهم، هو ما طلبش حاجة لكنه فقط أثنى على الرجل ودعا له، واخد بالك؟ فأمية بن أبي الصلت عمل إيه؟ راح لعبد الله بن جدعان وبصله كده وقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له أطلب حاجتي ولا مجرد ما أثني عليك تفهم اللي أنا عايزه؟ ففهم فأخرج المال وأعطاه. فقال سفيان بن عيينة فإن كان هذا عبد رضي بالثناء من الدعاء فكيف برب الأرض والسماء. شوف المعنى الجميل، بيقول ده عبد، الرجل ما طلبش منه حاجة، مجرد بس ما أثني عليه فهم اللي عايزه. ألا يعلم المولى عز وجل ما تريد من مجرد الثناء سبحان الملك. ومش معنى كده ان احنا نثني ولا ندعو، لا، ده الدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فاعتبر الدعاء هو العباده. خدت بالك؟ فسيدنا يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. من الذي سمع هذا الدعاء ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وجميل قوي ان يكون العبد علاقته بالملائكة علاقة حب، علاقة طاعة لله سبحانه وتعالى، ان الملائكة دول لا يطلعوا منك الا على كل خير. عندك ملك حسنات ملك اليمين، وعندك ملك بيكتب السيئات ملك الشمال. من رحمة ربنا بينا ان ملك الحسنات بمجرد ما حضرتك تعمل بحسن او حتى تهم بعمل حسن وتخلص النية يكتبها حسن، والحسنة بعشر أمثالية وإلى 700 ضعف لو كانت صادقة أو غير ذلك. خد بالك، ملك السيئات بقى عنده أمر تاني بقى، إنه ما يكتبش السيئة إلا بعد 6 ساعات. الدليل يا شيخ محمود، مش عايزين كلام كده مرسل، في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن الذنب 6 ساعات، فإن تاب صاحبه لم يكتب ذنبا واحدا، وإن لم يتب كتب سيئة واحدة. الله، يعني لما أنا وحضرتك بنذنب ذنب، صاحب الشمال ما بيكتبش الذنب خلال 6 ساعات، بيديك مهلة طويلة قوي. يمكن متنرفز دلوقتي، هتوب بعد نص ساعة، طب بعد ساعة، لا يمكن ساعتين، طب 3 ساعات، لا 6 ساعات، لا ده أنت مش ناوي بقى، خدت بالك؟ فيم كاتب الذنب خلال 6 ساعات، لو تبت لا يكتب عليك اي ذنب. واحد يقول لي طب ما حلو قوي والله، طب ما انا اذنب وبعد 3 ساعات اتوب، واعمل ذنب تاني وبعد 2 ساعات اتوب. لا، الموضوع مش كده، لو فيها اصرار يبقى فيها استهانه بالله. انما انا قصدت لو وقعت في الذنب عفوا، مش من باب الاصرار يعني، خد بالك. فاذا فاول ما سمع الملائكه صوت سيدنا يونس فقالوا للمولى عز وجل يا رب صوت غريب جاء من أرض، أو صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال هذا صوت عبد يونس. قالوا عبدك يونس، وعايزك تتأمل في الكلمة، الذي يرفع إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. الله، شفت، حط نفسك كده مكان سيدنا يونس، مش إن أنت تبقى نبي، إن أنت يترفع للمولى عز وجل منك كل يوم عمل صالح، نبقى في حاجة خير بتعملها، ما تبقاش عايش حياتك كده كلها لا صلاة ولا عبادة ولا عودة لربنا سبحانه وتعالى، ولا قراءة قرآن ولا ذكر ولا تسبيح. اشغل، اسقي قلبك. الإيمان في قلب الإنسان بيقدم زي الزرعة بالضبط. والله يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إن الإيمان لا يخلق يقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. جبت الثوب ده من 2 سنين، كان ما شاء الله كان بيشف ويلف عليك، بعد 2 سنين هيقدم، بعد 3 هيتقطع، صح كده؟ مش ممكن يفضل على نفس البهاء بتاعه لو يوم ما جبته. نفس الحكاية في الإيمان، الإيمان في قلبك لو ما سقيتوش بالطاعة كل يوم، الإيمان هيدبل ويدبل ويدبل ويدبل، وممكن يموت، ربنا يعرفنا عافيكم. فعشان كده محتاجين سقيا القلب. سقيا القلب ده بإيه؟ ذكر، استغفار، انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انك تقرا قران، انك تعمل خير، انك تبر امك وابوك، انك تحسن الى الجار، انك تدعي لبلدك بكل خير، لان برضه في النهايه حب البلد من الدين وليس غريبا عن الدين. بعض الناس فاكره ان حب البلد يتعارض مع الايمان، ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه دار كفر، واحنا في مصر هنا دار اسلام. كان النبي كان في دار كفر، وهو خارج منها كان يبكي ويقول والله إنك لمن أحب، إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فالملائكة لما سمعت قول سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا له يا رب شفعنا فيه، طالما ده عبدك يونس بقى إيه شفعنا فيه. فقبل المولى عز وجل شفاعتهم. لكن العجيب إن خلال الفترة دي كلها اللي قعدها سيدنا يونس في بطن الحوت، إزاي سيدنا يونس ما ماتش؟ لأن ربنا أصدر أوامره للحوت بوحي إلهام، إن يونس ليس لك غذاء ولا طعاما، فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما، وإنما جعلت بطنك سجنا له. الله، فصدر الأمر من المولى عز وجل للحوت ولبطن الحوت إن ما تصدرش أي عصارات تؤذي سيدنا يونس عليه السلام. فاستجاب الحوت. انت احوالك ايه مع امر ربنا؟ لما ربنا بيأمرك بطاعة بتسمع ولا الحوت ممكن يكون احسن مني ومنك؟ ما ربنا قال كده: وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. يا الله. فانا عايز اقول لك وربنا عايز اقول لك ان الكون ده كله سيمفونيه تسبيح وعباده لله سبحانه وتعالى، مع التحفظ على كلمه سيمفونيه. كل الكون بيسبح. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الله على المشهد، سيدنا داود يسبح فالجبال تسبح فالطير تسبح، كن كله بيسبح محمد ربنا سبحانه وتعالى. فإن غفل العبد عن تسبيح الله أصبح نشازا في كون يعبد الله، بقى حاجة نشاز، بقى حاجة غريبة، حاجة الملائكة نفسها تستغرب له. انت تعودش ربنا ليه؟ ده احنا لا نفطر عن عبادة الله، يعبدون الله عز وجل ولا يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة قبلك. وأنت إن أطعت الله فأنت أفضل من الملائكة. الملائكة ما عندهاش شهوات، ما عندهاش حاجة تغريها على المعصية، إنما عندك ما يغريك على فعل المعصية ومع ذلك أنت تطيع المولى عز وجل. فأنت في هذه الحالة أنت أفضل من الملائكة لو أطعت الله سبحانه وتعالى. فأمر المولى عز وجل الحوت فلفظ يونس عليه السلام. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا ما نقوله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فالمولى عز وجل أمر الحوت أن يلفظ يونس عليه السلام على شاطئ البحر. لما تركز في الآية تجد حاجة عجيبة جدا، الحيتان بطبعها ما تطلعش على الشط، الحيتان ضخمة جدا. بعض أسماك القرش ممكن تطلع قريبة من الشط، اللي هي الأسماك الصغيرة اللي وزنها 50 كيلو 40 كيلو 30 كيلو ممكن تطلع على الشط، إنما الحيتان الضخمة ما تعرفش تطلع الشط، لو طلع على الشط يغرس في رمل يموت. لكن مع ذلك هذا الحوت لما لفظ سيدنا يونس وطلعه من بطنه، سيدنا يونس طالع من جسمه جلده كله متسلخ وعنده حالة اختناق لا تتصورها، وتعبان تعب، لأن ربنا قال فأنا بتناول العرق، وهو سقيم مريض وتعبان جدا فوق ما تتصور. فما يقدرش الحوت يرميه على بعد كيلو من الشط يقول له عوم، مش هيقدر يعوم، هو مش قادر يتحرك أصلا، جسمه كله جلده كله متسلخ وإيديه ولا جسمه عارف يحركه أصلا من شدة حرارة بطن الحوت. فالحوت ظل يجاهد نفسه لحد ما وصلوا لأعلى مكان عند الشط، ثم لفظه وجاهد نفسه حتى عاد عشان يوصلوا لمكان الآمن. طيب، وصلوا للإيه؟ للشط. انتهت المحنة الأولى وبدأت المحنة الثانية، اللي هي إيه؟ جسمه جلده متهرم، جلده متسلخ وهو تعبان وسقيم، بقاله كم يوم لا كل ولا شرب ولا قادر يتنفس، بقاله كم يوم هو محطوط في الحرارة في الفرن ده، فطلع مريض فوق ما تتصور. إيه اللي يحصل؟ محتاج يأكل، محتاج يشرب. وفوق على الشط في ذباب وبعوض وفي شمس محرقة وفي هواء ملوث وفي أشياء كثيرة جدا محتاج أن ربنا ينجي منها. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو الدباء، والدباء هو القرع العسلي. القرع العسلي ده كان ليه صديق ربنا مكنه من أنه يعالج بالدباء دوت بالقرع العسلي ده حالة سرطان في المخ. شيء عجيب جدا. أي نبتة ذكرت في القرآن فيها بركة لا تخطر على قلب بشر. طب اشمعنى اليقطين؟ قال لك لأن فيه مميزات عجيبة جدا. رقم واحد، الورق بتاعه عريض جدا، فهيعمل ظل لسيدنا يونس من الشمس المحرقة، لأنه جسمه مش مستحمل حتى الظل، مش الشمس، يبقى دي كده الظل. حاجة تانية، الورق نفسه ناعم جدا لأنه جسمه يتحملش أنه يقرب من ورقة خشنة. الحاجة التالتة، ان الشجرة اليقطين ده لا يمكن يقترب منه ذباب او بعوض، وكأن بين ورق شجر اليقطين وبين الذباب والبعوض عداوة قديمة، لا يمكن ابدا. واسأل الناس اللي بيزرعه يقولك لا يمكن الذباب يقرب من شجر اليقطين ابدا، وكده يضمن ان مفيش ذباب يجي على جسمه لان جلده متهرم مش قادر. والحاجة الرابعة، إن شجر اليقطين ونبتة اليقطين القرن العسلي لو أكلتها فهي طعام وشراب ودواء في آن واحد. تخيل، يبقى أكل وشرب، يعني شجر اليقطين لو كلت منه مش محتاج تشرب ولا مية، هو نفسه عامل زي المية. يبقى أكلت وشربت وفي نفس الوقت شجر اليقطين أفضل من أي مضاد حيوي موجود. يا سلام. طب شجر اليقطين ما هي مشكلة برضه، ما هو لسه يونس عليه السلام لسه طلع على الشط. طب شجرة اليقطين ده عبال ما تاخد وقتها في الزراعة وتطلع وتنبت، ده احنا محتاجين 6 شهور ولا سنة، صح كده؟ قالك لا، هنا بقى المعجزة الربانية، بمجرد طلوع سيدنا يونس على الشط مباشرة ايه اللي حصل؟ الشجرة طلعت ونبتت وأثمرت في لحظة واحدة. يا الله، قادر ربنا يفرج هم مصر في لحظة واحدة. والله العظيم، اوعى تظن بربك سوءا سبحانه وتعالى، حاشا لله. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وإن تفيد الندرة. يعني قل ما يشكر البشر، ولذا قال جل وعلا في سورة أخرى: وقليل من عبادي الشكور. بل لو شكرتم وآمنتم، والله العظيم أنا مش عايز سبحان الملك، لا يستفيد المولى عز وجل من عذابنا أبدا. فما كان من يونس عليه السلام إلا أن أكل من شجرة الدباء، وأكرمه المولى عز وجل في خلال فترة يسيرة إلى أن عاد إلى قومه. لكن الشاهد هنا حاجتين بقى، ودول أهم حاجة النهاردة في الموضوع ده، إن ربنا قال سبحانه وتعالى عن سيدنا يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله، تطلع من الآية دي بحاجة عجيبة قوي. هو سيدنا يونس بدأ التسبيح في بطن الحوت ولا كان من المسبحين؟ كان من المسبحين. معنى كده ان الانسان لما يكون في طاعه ويكون في عباده وما بيكونش بيخالف ربنا الا في النذر القليل غصب عنك، ومفيش حد معصوم، هتقع في معصيه فتوب الى الله عز وجل، لكن مجمل احوالك ان انت انسان طائع لله سبحانه وتعالى. فلو تبت الى الله عز وجل واكثرت من عبادات الصالحه، يوم ما تقع في ازمه في مشكله في مصيبه، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لما تحمل الايه دي على الواقع، يبقى للبثت في المرض او في الفتنه او في الفقر او في المصيبه او في البلاء الى يوم ايه؟ الى اخر يوم في حياتك. يا سلام. عشان كده اي عباده بتنفعك، الثلاثه لما دخلوا الغار واغلق عليهم الصخره، اغلقت عليهم، قالوا: لن ينجينا إلا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا. إلا ولن يتوسل إلى الله بأنه كان بر بأمه وأبوه، والتاني توسل إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا، والتالت توسل إلى الله عز وجل بأمانته ورد الحق إلى هذا الرجل الأجير، ففرج الله عنه الصخرة فخرجه. احنا في غار دلوقتي، احنا في غار فتن وفي غار محن وفي غار بلاء، محتاجين ان احنا نتوسل إلى الله بأي عمل صالح عملناه عشان ربنا يرفع عنا البلاء. وانا على في المجمل وعلى العموم أقول لكم: والله ثم والله، مصر مع كل ما فيها الآن من فتن ومحن إلا أنها محفوظة بحفظ الله، لأن ربنا ذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة، 5 على وجه التصريح و28 مرة على وجه التلميح. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال للصحابة: إنكم ستفتحون مصر، وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، ومحال أن يضيع الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تحصل فتن، لما تستقرئ التاريخ عيش كده مع التاريخ، اللي حاصل في مصر دلوقتي ما يجيش 10 معشار اللي حصل في مصر في القرن 6 الهجري. أشياء وفتن لا تخطر على قلب بشر، حتى كان الناس يأكل بعضهم بعضا. يقرأ كده بقى في البداية والنهاية لابن كثير، يقول لك حاجات لا تخطر على قلب بشر، كانت الناس بتاكل لحوم بعض. فاللي احنا فيه، أسأل الله عز وجل أن يفرج الهم ده، إن شاء الله ربنا هيفرجه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك النبي عليه السلام بيقول لك: من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. ما تجيش وانت في رخاء والدنيا حلوة والبلد ماشية والظروف جميلة وعندك فلوس وعندك زوجة وأولاد والمحلات بتاعتك والشركات شغالة، وتقول: طب أنا ليه مش محتاج حاجة؟ لا، ادعي ادعي، لأن الدعاء ده هينفعك لما تقع في أزمة، ربنا هيفرج عنك الكرب ده لأنك كنت بتكثر من الدعاء، لأن الدعاء ده عبادة، لجوء إلى الله، انكسار، انخلاع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته.
فلما تنخلع من حولك وقوتك تقول له يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، لأن النبي قال إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يا سلام، لأن أنت بتخرج من حولك وقوتك، أنا لا حول لي ولا قوة يا رب، الحول والقوة لك أنت يا رب. فلما تفعل هذا المولى عز وجل يغدق عليك ويفرج همك وكربك. فلو لأنه كان من المسبحين للبث في بطنه اليوم يبعثون. الوقفة الثانية والأخيرة اللي عايز أقفها، إن ربنا قال إيه عن سيدنا يونس؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خد بالك بقى من فاء التعقيب والسرعة، لما تكون إنسان ليك طاعة وليك عبادة وليك حال مع ربنا الإجابة بتوصل بسرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولو وقف عند كده كانت هتبقى مشكلة لنا احنا، لكن شوف رحمة ربنا لا يغلق باب الرحمة أبدا عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا يونس اتحط ببطن الحوت، فلما قال الجملة ديت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجينا سيدنا يونس عليه السلام في ساعتها على طول مباشرة، فنجيناه من الغم. وبعدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت بقى كمان لو اتحطيت في محنه مثل محنه بطن الحوت بل واشد او اقل، اي محنه بقى، ممكن تتحط في محنه مال كانك في بطن الحوت، ممكن تتحط في فتنه فقر، فتنه مثلا مرض ربنا يعافينا ويعافيكم كانك في بطن الحوت، ممكن تتحط في فتنه كذي الفتنه التي نعيشها في مصر كانك في بطن الحوت. فربنا بيقول لك فنجيناه من الغم. ولو عايزين ربنا يفرج همكم قال لك وكذلك ننجي المؤمنين، اعمل اللي عمله سيدنا يونس هنجيك زي ما نجيت سيدنا يونس. ده المعنى. يعني إذن فلو لأنه كان من المسبحين نكثر من العبادة والاستغفار والطاعة والتسبيح والصلاة على النبي وقراءة القرآن وفعل الخيرات، يبقى فلو لأنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. ربنا هينجيك بإيه؟ بعبادتك دي بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك وكذلك ننجي المؤمنين. كتر من الدعاء الاستغفار والذل لله والانكسار، بدل ما تحصل فتنة أسيء الظن بالله، بدل ما تحصل فتنة أنشغل بأن أنا أسب فلان وشهر بفلان واشتم فلان وأعمل فلان، اشغل نفسك بربك شو ربنا يفرج الهم. بدل ما احنا مشغولين ليل ونهار بالتكشو اللي ليل ونهار فضايح ومشاكل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. والله العظيم أجمل شيء تفعله تقفل وقعد سبح، وقعد كده قرأ القرآن، عيش مع ربنا، استغفر، صلى على النبي. من صلى على النبي صلاة واحدة غفر الله له 10 خطيئات وأعطاه 10 حسنات بجمع لك من 3 أحاديث، وبعدين ورفعه في الجنة 10 درجات، وبعدين وفرج همه وكربه وشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا، ازاي نغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اوعى تنسى النهاردة قراءة سورة الكهف، اوعى تنسى النهارده كثره الصلاه على النبي، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت، لكن في يوم الجمعه بالذات قال اكثروا علي من الصلاه في يوم الجمعه. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يبقى ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. فربنا نجى سيدنا يونس، ثم عاد الى قومه وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، قال ابن عباس بل يزيدون 20,000، ومتعناهم الى حين. يا سلام، ربنا يا رب يفرج هم مصر، اللهم فرج هم مصر، اللهم فرج هم مصر، اللهم ارفع البلاء عن أهل مصر، اللهم ارفع البلاء عن أهل مصر، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم منزع هذه العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم احفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعا فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.